بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من كليات الأدلة، الآن سنتكلم على عوارض الأدلة، لأنه هو قال إيه في تهذيب الموافقات. احنا كنا في القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية، وفيه طرفان، الطرف الأول الأدلة على الجملة، الطرف الثاني الأدلة على التفصيل. وابتدأنا في الأدلة على الجملة، والأدلة على الجملة فيها جانبان، الجانب الأول كليات الأدلة، والجانب الثاني عوارض الأدلة. انتهينا من كليات الأدلة، الآن نتكلم على الجانب الثاني اللي هو عوارض الأدلة. وعوارض الأدلة فيه خمسة فصول: الفصل الأول الإحكام والتشابه، الفصل الثاني الإحكام والنسخ، الفصل الثالث الأوامر والنواهي، الفصل الرابع العموم والخصوص، الفصل الخامس البيان والإجمال. يبقى عوارض الأدلة ده جانب في خمسة فصول: الأول الإحكام والتشابه، الثاني الإحكام والنسخ، الثالث الأوامر والنواهي، الرابع العموم والخصوص، الخامس البيان والإجمال. هنبدأ الفصل الأول هو الإحكام والتشابه، وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى معنى المحكم والمتشابه، المسألة الثانية التشابه في الشريعة قليل، المسألة الثالثة التشابه حقيقي وإضافي، المسألة الرابعة التشابه غير واقع في القواعد الكلية، المسألة الخامسة شروط التأويل الصحيح. المسألة الأولى اللي هي معنى المحكم والمتشابه. قال: المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص. قال: فأما الخاص فخلاف المنسوخ، فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. يبدأ إطلاق، يعني يقصد ان الكلمة محكم في كتب التفسير او في كتب الاحكام او في كتب الفقه بتطلق في الايات على الاية المقابلة للمنسوخة، يعني دي الاية دي محكمة يعني ليست منسوخة. يبقى كأنه ده تقسيمة، يبقى ايه كأن احنا نقسم الايات القرآنية الى ايات محكمة وايات منسوخة. طيب ايش تعريف الايات المحكمة اللي هي ليست منسوخة؟ ده ايه؟ ده خلاف المنسوخ، ده إطلاق، إطلاق خاص، فخلاف المنسوخ يقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. وأما العام فالبين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، ده الإطلاق العام، إن الآية دي محكمة يعني يقصد أنها واضحة، دي اللي هيبقى مقابل لها المتشابه. نعم، فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، الكلام الأول هيبقى المحكم، والمنسوخ المنسوخ ده يعتبر إيه؟ متشابه. بالإطلاق الثاني الذي لا تبين المراد من لفظه، المراد به من لفظه، فيقال مثلا أنه ثلاثة قروء، أن القرء من المتشابه، لأنه يعني في خلاف هل هو الطهر ولا الحيض، فيعتبر في تشابه. الآيات طبعا المحكم والمتشابه من المسائل اللي هي أطال علماء الكلام فيها، سواء في كتب علوم القرآن أو في كتب أصول الفقه أو في كتب التفسير، وبخاصة عند الآية اللي هي السادسة تقريبا في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي نقاش وخلاف مشهور في الآية دي، إنه هل العلماء يعلمون المتشابه أو لا يعلمونه، وهل في وصل ولا وقف في عندما إيه وفي قوله منه آيات هن وأخر متشابهات فمن الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة؟ المشهور أنه في وقف، وما يعلم تأويله إلا الله، وبعدين والراسخون في العلم ابتداء كلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يسلمون. تمام، وده المشهور. وفي رأي آخر عند بعض العلماء وحكي عن ابن عباس أنه العلماء يعلمون المتشابه. تمام، وبالتالي ستصبح الآية معطوفة، كأنه والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة. والحقيقة أن الخلاف يمكن أن نقول أنه ينتج عنه خلاف لفظي ليس حقيقيا، بمعنى أنه من قال بأن العلماء أو أن الراسخين يعلمون متشابه أراد المتشابه النسبي أو الإضافي الذي لا يعلمه بقية الناس، وده معنى كلام ابن عباس أنا من الذين يعلمون تأويله. يعني لو سألت عن تلك الآية، عن القرآن، عن الأشياء اللي هي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى خاصة بعلمه، فتجد فده مقصود بالإيه؟ بالمتشابه. وبالتالي ده المتشابه اللي هو ممكن يكون عند عامة الناس العالم يمكن أن يعلمه، لكن في متشابه آخر اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ده اللي هو لا يعلم حقيقته إلا الله. زي مثلا الآن وهذا المبحث بيوصل إلى الكلام على آيات الصفات، في علماء يقولون على آيات الصفات إنها من المتشابه، تمام، وفي آخرون يقولون لا ليست من المتشابه، والحقيقة المسألة تحتاج إلى تفصيل. التفصيل هو إيش؟ إن المتشابه هو الكيف، وأما المعنى فليس متشابها، ده الصحيح يعني. لكن في بعض الأشاعرة ممن ألفوا في علوم القرآن كالعلامة الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، تمام، هو كتاب جيد وغاية في الجمال، لكن أتى الحقيقة في مسائل الصفات وأتى بإشكالات، علشان كده في بعض الكتب عملت استدراكات عليه وإيه وردوا عليه في الجانب ده، لما جاء في جانب متشابه جاب كل آيات الصفات وأولها على منهج الأشاعرة. أيوة بالضبط. أنا كنت طلعت رسالة زي تعليق أو إيه أو رد على بعض المباحث في مناهل العرفان، لكن الحقيقة مناهل العرفان في أبواب الأخرى وفي مواضع إنه رائع غاية في الـ في الـ في الجودة والإبداع.
أنا اليوم نسيت أسئلة قد كنت جبت، لأن كنت طلعت المسألة في أحكام القرآن للطحاوي والكيهات
اللي هي مسألة
المحكم والمتشابه.
أيه.
أنا كنت مجمع عندي
أيه.
لكن قبض الله نسيت
ها يعني جمعتها.
كنت أريد أسألك سبحان الله أنتم فتحتم الباب أني قرأت في الفصول الكتب الفصول الزيدية الكتاب الفصول عندما تكلم عن باب المتشابه ثم مثل بآيات الصفات قال وجوه يومئذ
ناظرة إلى ربها
ناظرة هذا من المتشابه الذي يحكمه المحكم لا تدركه الأبصار.
لا ده خلاف، لأنه الآن ده مبني على إيه؟ على ما تكلمنا عليه بالأمس اللي هو مسألة جعل الدليل تابع. هو لأن الرجل معتزلي، الزيدية هم معتزلة في الاعتقاد، وبالتالي لا يقولون برؤية الباري، سيجعلون آيات الصفات اللي هي واضحة جدا عند أهل السنة والجماعة سيجعلونها أنها إيه؟ متشابه. طيب أين يذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون البدر؟
أنتم تعرفون أن في عقلهم ما يأخذون بالحديث الواحد،
بس ده متواتر. ايه ده زعمهم، لكن المشكله ان ده متواتر. ايه يعني الاشكاليه كده انه ايه ان هم ياتوا يخلخلوا الادله ازاي، طريقه خلخله الادله ازاي، ان ياتي الاحاديث يطعن فيها، وان ما كانش جريء شديد الجراه يطعن في تواترها وهي تكون متواتره، زي ما حديث وردت في الرؤيا، رؤيه الباري يوم القيامه، الدجال، اشياء كثيره وردت ايه متواتره، يزعم بعض الاشاعره انها احد، وبعد ما يزعم انها احد يقول ايه انه لا يؤخذ بحديث الاحد في العقائد. اولا هي عدة دعاوى يعني اولا، فبالتالي ما تصلحش يعني ايه. فعند اهل السنة الجماعة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ان هذا من المحكم الواضح انه وضحته. اما تشابهه فهيكون في الكيف، ان نحن نؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى لكن لا ندرك كيف تكون، زي ما بنؤمن بأن له يد بأن له وجه لكن لا ندرك الكيف. علشان كده أهل السنة يقول هو التشابه في الايه في الكيف، وأما المعاني فليس فيها تشابه، بمعنى أن الإنسان المسلم أو العالم يفهم من قوله بل يداه مبسوطتان غير ما يفهم من ايه ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى، هيفهم منها معنى غير ما يعني، لأن بعضهم قد يدعي تشابهها كأنها بمعنى أنها طلاسم وأنها لا يفهم منها شيء، وبالتالي ده ادعاء على المعنى نفسه. لكن أهل السنة الجماعة يقولون أن آيات الصفات هي من المتشابه من ناحية الكيف، وده يمكن أن يرجع أيضا إلى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال لما سئل عن السواء قال السواء معلوم، فهم أهل السنة يقولون معلوم يعني معلوم معناه، وهم يفسرونها بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول. وبالتالي هو ده الكيف اللي عندهم ايه انه متشابه.
عندما تنسب بعض الجماعات يعني احد اسس الجماعات الاسلاميه المعاصره في احد كتابه مجموعه الرسائل قال واما معان الصفات فنفوضها الى الله تنزيها تنزيها له فهو اعلم بما وصف به نفسه.
لا شوف ايضا التفويض اللي هو عند المتاخرين ليس هو المنهج السلف او ليس ما كان عليه السلف. شوف قد يرد في بعض في كلام بعض العلماء ويحتمل الامرين, اما عند غالب المتاخرين فيريدون بالتاويل ويريدون باننا لا نفهم منها شيئا وبالتالي الغاء المعاني, لكن قد ترد في كلام بعض المتقدمين ولا يريد بها التأويل يعني يريد الكيف. هنا نسأل الآن أنت تفوض المعنى أم الكيف؟ فنعم أيضا كما قلنا في المتشابه نحن نقول الكيف متشابه كذلك نفوض الكيف, وأما المعنى فهو من المحكم وهو ليس مفوضا بل معلوم معنى. يعني احنا دل نعلم العقيدة السلف في تلك المسألة. فلذلك كثير من المتأخرين يعني علشان كده ألف بعضهم في انه التفويض ليس عقيدة اهل السنة والجماعة او ليس او ليس منهج السلف, ويقصد به انه التفويض اللي هو في النهاية التأويل اللي عند الاشاعرة بمعنى ان الايات الصفات ليس لها معاني. تمام. فدي مسألة الحقيقة انها خدت كلام طويل ومؤلفات وردود وفي كتب التفسير تأتي معارك في تلك الايات. وعلى هذا الثاني مدارك كلام اللي هو انه معنى المتشابه الذي لا يتبين المراد من لفظه, مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. الايه دي مهمه لانها فصلت يعني بينت ان هناك متشابها وان اتباع المتشابه هو من عمل اهل الزيغ. الحقيقه اعجبني فصل العلامه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام من اجمل الفصول, يعني لو أعان الله سبحانه وتعالى كان في النية أن أنا أخرجه وأشرحه وأطبقه على على الحاصل في طرق الاستدلال, لأنه إحنا الآن بنعاني من مسألة قضية مهمة وهي طرق الاستدلال والتلبيس فيها. يعني ما من مبتدع وما من منحرف إلا ويأتي باستدلالات, ففي لكن بيكون تلتبس على تلتبس على المبتدئ إنه ما يعني انه بيفاجئ بانه بيستدل, بس هو ما يتبين له ان طريقة الاستدلال دي خاطئة. تمام. فالشاطبي رحمه الله تعالى جاء في احد فصول كتابه القيم الاعتصام وقال انه الله سبحانه وتعالى تكلم على على الراسخين, قسم الناس راسخين وزائغين. طيب قال طيب نريد ان نعرف طريق الراسخين في العلم علشان نلتزمها ونعرف طريق الزائغين حتى نجتنبها. فقال طريق الراسخين الطريق المعروفة اللي هي سلكها الأئمة, انه العلوم المعروفة من اصول الفقه من اللغة من طرق الأدلة من الاستدلال, يعني الطريقة اللي هي سلكها علماؤنا وسلفنا في طريقة الاستدلال وبيانه, وبالتالي اللي يريد ان يسلكها بيبدأ يتعلم اللغة ويتعلم اصول الفقه وتعلم كيفية الاستدلال وتعلم التفسير والحديث كما هو طريقة طلب العلم يعني, وهذه ترجع إليها في طرق الطلب وإيش العلوم اللي ينبغي على من أراد أن يكون عالما وراسخا أن يطلبها حتى يصح استدلاله. فقال دي يعني كأنها تكفلت ببيانها كتب أصول الفقه. طيب قال طيب طرق الزائغين كيف نعرفها؟ قال طرق الزائغين لا حصر لها, يعني لو أردنا تتبعها في كل يوم تظهر قضايا ويظهر زائغون ومنحرفون, يعني لا يمكن أن يحصر البدع والضلالات والانحرافات والزيغ على وجه الأرض, لا يمكن أن يحصرها حاصر, يعني لا حصر لها من يعني منذ خلق الله الخلق, أو لو بدأنا من بعد ما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة أو أكثر, ما 1400 إحنا الآن 1430 لن نحصر. تمام. فقال يمكن ان احنا نعمل ايش؟ طيب اذا مستحيل ان احنا نحصرها, فكيف نستفيد من الآية او كيف نستفيد من المسألة؟ قال نحصر قواعد استدلالهم. شوف الكلام الجميل, يعني نشوف ايش هي الطرق بتاعتهم, والطرق دي بقى يدخل تحتها ملايين الزائغين بدون بقى تعداد ولا شيء من هذا القبيل. فقال ابتدى بقى يقول كأنه طرق الزائغين أو أسس أو أصول طرق الزائغين. فمثلا يقول لك رد الحديث الصحيح، تمام، العمل بالأحاديث الموضوعة والواهية والمكذوبة، يعني شوف العكس، يعني يجي له الصحيح يتملص منه، ودي فعلا لو تتبعها الإنسان يجد الصحيح يطلع علل ومعاذير، وإن استطاع يطعن فيه طعن فيه، بل بعضهم يبدأ يطعن في السنة كلها، يعني تبدأ من هنا، يعني درجات، فبعضهم يطعن في السنة كلها، يقول لك إحنا القرآن هو كافي في بيان كل شيء، ويمدح لك في القرآن، لا يريد مدح القرآن وإنما يريد إلى التوصل في الطعن بالسنة. يرجو الأسلوب بعضهم، يعني دي طريقة معينة تجد، يقول لك يا أخي القرآن تمام، القرآن هو بيان، القرآن هو هدى، القرآن نور. طبعا أنت أي مسلم سيقول نعم، لكن ما يريد شيء مدح القرآن، وإنما يريد أنه إيه، أنه كافي عن السنة. ودي دعوة مشهورة تسمى القرآنيون، تمام. وكان في رجل يسمى نوح، ما أدري لسه حي ولا أهلكه الله، ما زال حيا
والله ما أعرف، تبعث بعض كتبه ويشوف كلها بالقرآن.
هو جاهل، مش كتبه، هو تاجر يصرف، لكن ما تعرفش
باسمه؟
ها؟ لا لا، يعني بس مكتوب الظاهر انها ايه بدعم، او يعني بيكتب عليها اسمه، مش على انه مؤلف، بس ليس مؤلف،
كتاب خمسة مجلدات،
يكتبوا انه تأليفه، كتبين تأليفه، لا لا، اللي هو المفصل، اللي هو المفصل في آيات القرآن، اللي هو تقسيم الآيات على الموضوعات،
نعم،
اللي عمله عبدالصبور شاهين،
شبيه به المحكم، كأنه
هو مكتوب على انه مؤلفه،
نعم.
هو جاهل، ما هوش، هو بيستأجر ناس تكتب له، يعني بيدفع له لانه تاجر كبير، ما تعرفش هو ماله بالأشياء دي. أنا ما قابلته، لكن شيخنا العمراني يعني يعرفه أنه قال له
سوري.
ها؟
سوري؟
لا لا، هو يمني.
عجيب.
ايه يمني، ايه يمني، يمني. فالمهم تقرأ كلاما عجيبا، يعني أنه ايه، أنه مش عارف من أتى. مرة قرأت في رسالة كده، ما هو طبعها، أنه من يعني الخطيب إذا أتى بشيء غير القرآن فإن الخطبة أو الجمعة باطلة. قلنا ده مجنون، وما إذا ما صحت خطبة أو جمعة للمسلمين كلهم من 1400 سنة، ده المفروض يودوه سراية أو مستشفى المجانين يعالج فيها.
قال لك قبل الانتقال إلى الخطبة الثانية، بس يمكن من كلامه أو كلام ناس آخرين بقد متعارف،
يمكن إيش؟
يمكن كلامه أو كلام الناس متعارف فيها،
الذي
يعني قد انتشر هذا الكلام قبل الخطبة الأولى، يقرأوا من زمان حتى عندها الكلام هذا.
قبل الخطبة الأولى إيش؟
يعني قبل الخطبة الثانية يوم ينتقل يقرأ آية من القرآن.
لا لا، ده مش المقصود، انت مقصودك ان الله يأمر بالعدل او غير، مقصود انه ما يقرأ الا القرآن. ايه، ما ده يعني المشكلة انه جاهل، ما لهش في العلم ولا شيء من هذا القبيل، يعني لكن ما تعرفش، بيقال ان رجلا من مصر خطيب او شيء، كان خطيب لمسجده او شيء، وانه دخل في دماغه تلك الفكرة، وهو جاهل، امي مسكت معه وجلس معه فلوس، يعني جعلها في الشر، ده لإيه؟
إيه؟
في الطعن في السنة.
عندما بدأ في المنطقة كان هكذا، لا إلا بالقرآن، فعلم من هنا أوتي مثل هذا، كأنه يعرف هذا الرجل، فقلنا أن نطاع إلى أنه أمرنا بهجر المسجد، خرج دعنا ما تترك المسجد، لأنه بنى مسجد.
إيه؟
كان يقول مرة صلى على النبي كان يغضب ويقوم الشيء ضارب، قال إذا صليت على النبي فصلي على آدم وصلي على فلان وعلى فلان وعلى فلان من الأنبياء.
إيه؟ إذا صليت على النبي إزاي؟ في الصلاة؟
نعم. اللهم صل على محمد، قال صلي على ابراهيم وعلى ابراهيم وموسى وآل موسى ويوسف وآل يوسف.
يجيب لنا الصلاة كلها من اولها، هو جايب التفاصيل دي منين؟ يعني الان يطلع لنا تفاصيل من القرآن بهذا الصورة. القاضي يذكر لي انه مرة قابل هذا نوح في الحج، فقال لي يلا قل لي فين مزدلفة ومنى والاشياء دي، في طلعها لي من القرآن. قال لا جدال في الحج، ما جدال، ما انت بتهرب مبطل، تريد أن تهرب، دي أصبحت يعني حجة المبطلين. ده قال الجدال بالباطل، لكن علشان يبين لك الحق.
يعني أنا قسم كما قلت إذا شرحوا لنا الصلاة الصحيحة.
هذا طلع للصلاة ما تجيبهاش من أي حاجة إلا من المصحف.
أنتم منكرون القرآن.
لا لا هم يعني.
الآن الحمد لله الرجل تعدل. والله كان لا يصل إلا ركعتين في الصلاة ركعتين في المسجد.
كان يفعل كده. ده كفر. ممكن تقول أو محبة ظهور يعني مش طبيعية. مش كده حاجة جديدة من
لمسنا منه كذا
إيه إيه.
فيه
وكان في طائفة عموما تسمى طائفة القرآنيون تيجي كل شوية فترة معينة كده يعني
أنا أتبع تاريخهم إلى أن ذكروا ابن حزم في الفصل ثم ذكروا هذا وعندما أتوا ذكروا هذه الركعتين قال منطوق القرآن يدل عنها ركعة في الصلاة وركعة في المساء قال فهؤلاء مخالفون لمسألوا به
لا هم في كل فترة يظهر بعض المضلين في منطقة ما القذافي أيضا كان له فترة يفعل هذا وكتب الشيخ ابن باز رسالة أشبه بأنه إيه يعني لمح بتكفيره أن استمر على هذا حتى أن يحكينا بعضهم أن لما تكلم بعض الخطباء وبينوا السنة وكلام زي كده أن أعدم بعضهم
نعم حتى أنا أخبرني بعض أخونا من ليبيا أنه كان من وجدت لهم ألفات ابن باز كان أمر بحتى إلا ما أمر
بسبب الرسالة دي
نعم إلى أن سبحان الله أتى الله برجل من ولده سيد الإسلام محمد صار محبا لأهل العلم وأهل السنة بالذات فالآن بدأت تنشر من جديد والله أخبرني دكتور هنا في عبر الإيميل محمد جديد الآن بدأت تفتح مجالة لقراءة البخاري ومسلم
لا هو عموما يبدو أن ده في عموم الانفتاح الحاصل الآن على أساس أنه إيه ان الناس لما تقول خلاص وصلت الى الايه الى الغلصمة وكادت الحرة ان تدعى امت فالان في عموما يعني محاولة ايه انفتاح في الجميع وايضا علشان ما يجي سيف الاسلام ممكن يتولى لازم يجيب شيء ايه جديد وكلام زي كده يعني ايه علشان مش هيستطيعوا يتحملوه على بنفس الايه بنفس النمط على اساس الناس تستبشر ان في نوع من التنفيس لانه مش ممكن تستمر بهذه الصوره اللي كانت في ايه في البلاد
حتى ذكرت عفوا انه كذلك مؤلفات الشيخ مقبل انه صرح باسمه
كانت ممنوعه لانه لانه وعموما هو انا كنت اعتقد انه بيقوم بدور باطني يعني القذافي انا اعتقد والله اعلم يعني فيما بيني وبين الله اعتقد انه بيقوم بدور الحاكم بامر الله من التلون والباطنية وكل يوم حتى تلاحظون هكذا يعني انه كل يوم بشيء جديد الحاكم بأمر الله صحيح انا لو يسر الله بس انت لو عقدت مقارنة هتجد تشابها كبيرا الحقيقة يعني الحاكم بأمر الله نفس الشيء كان يتلون كذا كان تارة يحرم الملوخية وتارة يحرم أحذية النساء وتارة يأمر النساء يأمر الناس ان يعملوا بالليل وينام بالنهار وحتى انه مرة ايه ويمر ولو احد خالف القتل مباشرة يعني على طول يعني ما عندوش ايه رحمة فحتى مر بواحد وهو بيشتغل بالنهار فمسكه فقال انت لم انبه ان ايه لا تعمل العمل بالليل وكذا قال يا مولانا الناس كان زمان تعمل بالنهار ولما يكون معاها عمل زيادة تسهر بالليل انا الان سهران ايه فضحك وسابه تمام وابن كثير وبعض العلماء يقولون ايه يقول لما كان يعمل الحاكم هذا هو ليس لم يكن مجنونا لكن بعضهم يتماجن يقول انه كان ربما بيحاول يجرب طاعة الناس له حتى يدعي الألوهية او الربوبية إيه لانه الحاكم باطني عبيدي اسماعيلي تمام فيقول ابن كثير وبعض المؤرخين واعتقد الذهبي انه هذه الافعال الغريبة انما كانت تجربة لطاعة الناس الطاعة التامة والانقياد تمهيدا لانه ايه لانه يعلن نفسه الها او ربا حاشا لله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى ما مكنه بل سلط عليه اخته فقتلته يقال انها ايه دي اللي قتلته لانه اتهمها بالزنا وكذا وخرج مرة على حماره فلم يعد ولا يعرف له ايه سبيل من يومها
فدعت فيه الدروز
الألوهية أيوة الدروز نعم فدعي الألوهية وادعوا عودته دعوا عودته وإنه يعني غاب إنها غيبة وليست موتا تمام ولكن الذي يظهر انه اهلكه الله سبحانه وتعالى على يدي بعض من ظلمهم او بعض من عداهم. ويقال في بعض الحكايات او بعض الكتب التاريخ انه اخته ارسلت من يقتله لانه اتهمها في عرضها واتهمها بالزنا, فاهلكه الله سبحانه وتعالى واهلك كل من عدا شريعة الله سبحانه وتعالى. فقال المسألة الثانية, التشابه في الشريعة قليل. يعني هو يريد ان يقول انه في النهاية الغالب الشريعة محكمة بينة واضحة, وان التشابه قليل, والا ستنسب الشريعة انها ملبسة او ما هيش واضحة. لا, لكن جعل الله شيئا من التشابه اختبارا وابتلاء للايه. يقول العلماء ان ده ابتلاء للمخ والعقل حتى لا يغتر, يعني علشان تقف عند حدود معينة وتعرف انك متعبد بالاقدام ومتعبد بالوقوف. وهذا كلام جيد الحقيقة, يعني ان العلماء يقولون ان العقل البشري الان مأمور بحول فهم الكتاب والسنة. طيب, فهذا العقل كأنه المتشابه يبين ان له وقفة, فهنا قف لا تحاول. علشان كده ممنوع بقى يتفكر في الذات الالهية, تمام, انه كيف الله كيف كذا, هذه الأسئلة اللي حاول بعض الفلاسفة. والعجيب انه لولا حظهم اخواني الفلاسفة القدامى من اسباب ضياعهم انهم انشغلوا بما لا ينفعهم عما ينفعهم, انشغلوا بالقضايا اللي هي الغيبية اللي تخيلوها بعقولهم وليس لهم اسبابها. لان اصلا العقل البشري هو يستطيع ان يستنبط شيئا من مادة بين يديه. يعني مثلا انت بتدي لي معادلة او بتدي لي لغز او احجية, انا حلها ببعض المواد. يعني ما تجيش تقول لي الان في رقم في دماغي كم هو, لا, لازم تدي لي مادة تقول لي هذا الرقم اذا جمعته مع رقم كذا يدي 50, واذا طرحته من كذا يدي 10, واذا مش عارف فانا امسك ده كله واجمع بينه واقول لك الرقم اللي في ذهنك ده 20 مثلا, تمام. يبقى لازم تدي لي مادة. فغالب الاشياء اللي احنا بنستنبطها بل كلها لابد لها من من مادة استنبط منها. فالان كيف يستنبط العقل كيف الله وكيف اصل الى هذا وليس عندك شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا مادة تستطيع ان بينما مثلا انت لما تيجي تحكي لي تقول لي والله انت تريد تخطب فلانة, مثلا بتيجي تحكي لك امرأة تقول والله ده هي جميلة ده طويلة ده كذا, تتصورها. ليش؟ لا على شكلها, شكلتها انت بتصور امرأة بتدي لك مواصفات خاصة بتركبها على تلك الصورة لان عندك نموذج عندك مثال, تمام. كذلك يقول لك انا شفت فيل لكن فيل ضخم وله مش عارف ولونه كذا, وانت بتركب على على صورة الفيل وهكذا, يعني تلك الصور. فالعقل على طول مباشرة ينتقل الى الصور الذهنية الموجودة. طيب الان لما اقول لك الله انت هتركب على ايش؟ مش عندك مادة, مش عندك. وبالتالي الفلاسفة ضلوا من هذا الباب ان جلسوا وراء الغيبيات التي ليس لهم سبيل الى معرفتها, وتركوا الاشياء اللي في سبيل الى معرفتها. يعني تعالى الطب, تعالى هندسة, تعالى الفلك, تعالى كذا, اكتشف. لانك عندك بتشوف البحار ممكن يلبس غواص ويغوص ويعرف ويجمع معلومات, وده اللي حصل في تقدم العلوم, تمام. علشان كده لما حصل تغيير واتجهوا الى العلوم التجريبية وتركوا التجريب تقدموا. لما راحوا يدوروا خلف الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة معهم اثبات, تمام, وصلوا الى ما شاء الله من من العلوم وغيرها. لكن لما جلسوا عند الفلسفة وصلوا الى الفلسفة لانه في النهاية كده, يعني في النهاية رجع واحد يقول لك انا من انا, هل انا مش عارف رجع الثاني يقول انا افكر اذا انا موجود, يقول لك ايش الدليل على اني موجود وايش الدليل على ان احنا كذا. زي ما قلت لكم ربما حكيت لكم سابقا, فيلسوف احد الفلاسفة رأى في منامه انه هو فراشة تطير هنا وهناك, فلما استيقظ قال هل انا الفيلسوف تشينج شو او تسو رأى نفسه فراشة في المنام, ام انا فراشة ترى نفسها الان انها الفيلسوف تشينج شو او غيره. يعني فشككوا الناس, ها, شككوا الناس. ومن هنا نشأ طائفة تسمى الصوفسطائية وتسمى لا أدرية. ليش لا أدري؟ هل أنت موجود؟ لا أدري. هل أنا موجود؟ لا أدري. هل الشمس في السماء؟ لا أدري. هل الأرض تحتنا؟ لا أدري. شككوا فأصبح مذهب اللا أدري. والأسف تبناه بعض الأدباء وأصبح يعني فدخل في العقل، خلل في العقل وتضييع للأوقات. نعم.
أول من ذكرهم في عصر الجاحظ أو من تقدمه، لأنه يذكر قصة مقاربة أن في إحدى القرى دفع ابنه لطلب العلم وكان ينفق عليه. فالابن اتجه إلى دراسة السفسطائية حتى أشار إليهم الجوزي في كتابة البيتملي. قال فعاد فأولم ظن أن ابنه ذهب لطلب العلم. وقدم دجاجة كبيرة على الطعام. فقال الابن قام يخطب. قال أن أثبت لكم أن على الصحن دجاجتان لا دجاجة. فالأب فهم من أين أتي ابنه. قال فأنت كل دجاجتك وضع لنا دجاجة سمحت.
اللي هي موجودة حقاً. والثاني هو برضو كان مذهبه أحد فلاسفة وبعضهم كان يتهم بالإلحاد، يعني كان مصاحبا للإلحاد. هؤلاء كان غالبهم ملاحدة، فكان فيهم واحد هكذا أيضا فمات ابنه. فقال أنت حزين على ابنك؟ قال أنا ما أش حزين عليه بقدر ما أنا حزنت على أنه ما قرأش كتاب الشكوك اللي أنا ألفته، ده يخليك تشك في كل حاجة. قال خلاص فشك أنه ما قرأه، فشك أنه قرأه تمام، وشك أنه مات، فتروح أحزانك. إيه يعني فالمهم صفصفة في النهاية تؤدي إلى خلل في العقل، يعني في النهاية قد تصل بالإنسان إلى أنه يودع المصحة العقلية تمام. لكن لما اتجه أشوف علشان كده بيقولوا أن المسلمين هم اللي جاءوا بالمنهج التدريبي. الأوروبيين بيحاولوا ينسبوا إلى بيكون وفلان وفلان من إيه من علمائهم، لكن المنهج التجريبي قل سيروا في الأرض وغيرها من الآيات، واللي اشتغلوا المسلمون الرازي وفلان وفلان اشتغلوا المنهج التجريبي. فقالوا إن أوروبا نهضتها قامت على المنهج التجريبي اللي هو إيه أدى إلى نهضة العلوم والفنون وغيرها وإيه، وفتح لهم أبواب الإيه أبواب الاكتشافات والطب والهندسة والفلك والسماء والأشياء دي كلها قامت على النهضة الإسلامية. لما التقوا مع المسلمين في 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 يعني في في بابين، اصطدموا بالمسلمين في الأندلس واصطدموا بالمسلمين في الحروب الصليبية، ودي كانت بداية انحدار المسلمين وارتفاع أمر الأوروبا. أوروبا قبل تلك الفترة كانت في العصور المظلمة، ثم علشان كده هم سموا تلك العصور عصور مظلمة، وده ظلم ان احنا نسمي عصورنا بالعصور المظلمة، لان العصور دي كانت صح لم نكن في اوج قوتنا، لكن كانت ليست عصورا مظلمة. كان عندهم، ولذلك في كتاب جميل للامير اسامة ابن منقذ يسمى الاعتبار تقريبا، اشبه بمذكرات، هو احد بطول احد ابطال الحروب الصليبية، يعني كان معاه إمارة وكان إيه حصل مواجهات مع الصليبيين، فيحكي عن بعض الأشياء اللي رآها في تخلف، ما تقرأ كيف إن الصليبيين متخلفون. فيقول لك واحد جابه مش عارف إيه عنده جرح ولا مش عارف إيه، ففتح له في دماغه وحط له ملح وحط له مش عارف إيه، المهم والرجل مات. وبرضه مش عارف كان معاه جرح في رجله واحد تاني، وبعدين عملوا له إيش ومش عارف إيه، المهم مات. تجد كلام أسامة بن منقذ هذا الأمير، وتقريبا توفي في 543، تجد مدى التخلف اللي كان عليه الأوروبيون. فلما اصطدموا بالمسلمين في المشرق في الحروب الصليبية، واصطدموا بهم أيضا في الأندلس، فوجئوا الأوروبيون بالتقدم اللي كان عليه المسلمون. ويمكن بيحكي بعضهم أنه كان الطالب إذا أراد أن يتعلم ويتقدم يذهب إلى الأندلس، زي ما بيحصل الآن يروح يدرس في أوروبا، هو كان يروح يدرس في الأندلس. وأحد القساوسة في رسالة تركها تعيب على بعض أولادهم أنه يرطن بالعربية وأنه لا يحترم لغة قومه اللاتينية وغيرها وكلام زي كده. قلت سبحان الله، عادت الأيام وإحنا تعكست الأمور، وأصبح الآن المتفرمدين وأصبحت اللغة الإنجليزية يفخر بها الناس وأهملوا العربية، وأصبحنا نعيب على إيه على أولادنا أن يذهب إلى هناك ويتفرنج ويصبح يعني أوروبا وأعمالها وفجورها، وأصبح كل ده محببا إلى قلوبهم. حتى قال طه حسين وبعض الناس أن احنا نريد، يعني بيتكلم على مصر أنه يعني احنا جزء من أوروبا، يعني يريد أن يقطع مصر عن عالمها العربي والإسلامي، ويريد أن يقول أن احنا جزء من حضارة البحر الأبيض المتوسط، وإحنا جزء من الناس دول اللي هم في الشمال، احنا نريد أن نكون زيهم حتى الوساخة التي في بطونهم. شوف الكلام، وده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني نطقوا به يعني ايه؟ يعني جحر ضب يعني معناه لو دخلوا او عملوا شيئا لا قيمة له ولا فائدة بل فيه تضييق على النفس فستعملونه من باب التقليد ومحبة الايه السير خلفهم. وده الكلام اللي قاله ايضا ابن خلدون في المقدمة لما قرر ان الامم الضعيفة يعني ايه كلام ده معلوم من زمان. وفي كلام رائع الحقيقة لابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يعني ابدع في تحليل المسألة حتى من ناحية النفسية. يعني الحقيقة عنده ملامح جميلة موفق فيها تشعرك انه حتى في مسائل نفسية يتكلم فيها تجد فيه كلامه عجيبا لانه واعتقده ما هوش طبيب نفسي لكن يعني انسان عقليته كبيرة درس دراسة واسعة استطاع يفهم الناس واصب النفس اللي ايه عبارة عن فهم الاحوال النفسية الناس وكلام زي كده يعني هو تجميع للمعلومات دي فهو ادرك بعضها مبكرا تكلم على تلك الاحوال ونفسية المقلد في اقتضاء الصراط المستقيم.
تكلم عن باب اللغة
ايه
تقليد في اللغة قال لنا تؤثر في شخصية الانسان.
ايه شوفوا هذه اشياء يكتشفونها في عصورنا الحديثة الان ان اللغة نفسها تؤثر والتقليد يؤثر في النفسية. يعني ابن تيمية كان مدار كلامه على ان التشبه في الهدي الظاهر يؤدي الى التشابه في الهدي الباطن وانه يتغلغل الى الاعماق بخلاف ما كان مشهورا في تلك العصور. يعني ان ايش مسألة انه يقلده في كذا او البرنيطة وده دلك على انه لما يعني يأتي بعضهم يقول لك وليش الاتراك عملوا كده مع اتاتورك ويعرض انسان نفسه للقتل وما يلبسه البرنيطة لما جاء اتاتورك ايه وارد والغى الخلافة العثمانية وألغى الأذان باللغة العربية وحول تركيا إلى دولة علمانية وألغى حاول يلغي الإسلام فأجبر المرأة على خلع الحجاب ده علامة المرأة أنها تتبرج وبعدين والرجل على لبس البرنيطة فبعض العلماء أبى وكان ده سببا في قتله يعني فبعض الضعفاء النفوس يعني عابوا عليهم قالوا ليش يعني ان عرض نفسه علشان مسألة برنيطة لكن المسألة كانت رمز حتى ان احد العلماء كان يحاكم امام محكمة في تلك الفترة انه كذا فبيقول له ليش ما قال ارأيت العلم اللي خلفك هذا لو انك الان ابدلته بعلم بريطانيا او فرنسا اكانت تعتبر تلك جريمة في حقك او لا تعتبر قال تعتبر لانه صحيح الان علم الان انت لو جبت العلم واهنته جريمة بل في بعض الدول كانت صورة السيد الرئيس يعني في صدام حسين كانت صورة السيد الرئيس دي لو حد داس عليها مصيبة يمكن ياخد فيها اعدام او شيء ايه يعني داسها ولو ها وما يقول الا السيد الرئيس وما زالت تقريبا في سوريا بس يمكن قطعت شوية بعد موت الاسد كان ما تسمع بعض الشباب او بعض السوريين السيد الرئيس وهو بعيد على بعد الاف الاميال السيد الرئيس قال السيد الرئيس كذا ما يقولش الا السيد الرئيس يعني
برمي الدكتور جان الفقير الذي كان مدير الثروه السمكيه في احدى المحاضرات قال كنا في مؤتمر قبل سقوط بغداد واعدام صدام قال طيب انا لست عراقي قلت لما قال رئيس البلاد صدام قال غضبوا يعني
لما قال بس رئيس البلاد
قال جيب لفظة كذا كذا معينة
السيد الرئيس
ما أجيب قال أتولي بلفظة معينة فيها تفخيم كبير
السيد الركن
قال فلما بديت أجد وقال أنا من هالبلاد قال واحد بجانب مصير قال إحدى أولا ما تروح البيت
ما عندوش مشكلة حتى لو أجنبي لا لا كان مفتري نعم ما فعلوا شوية يعني يلا الله الله أعلم يعني قد أفضل ما قدم نرجو له ونخاف عليه من الأشياء اللي هو عملها يعني لما هو في الأول افترى والله أن الناس كانت زمان يعني وإحنا تسمع حكايات مرعبة لكن زي ما تقول كثره الله ويعني زي ما تقول حط واطي شوية بس الله أعلم بقى بالإخلاص هل فعلا حتى واطي يريد بي وجه الله ولا لأن الظرف أجبر على هذا لكن ما نستطيع إلا أن نوكل أمره إلى الله خاصة أنه إيه يعني أتى بالشهادة عند الموت يعني دي أحرجت الجميع بصراحة دي أحرجت الجميع حتى أن يعني أنا يشبه أن إيه لما قال الحجاج لما كان بعضهم يقول نرجو له وأما الحسن البصري فقال والله لا نرجو له يعني لكن هو كان انا عندي انه هو شبيه بالحجاج يعني ايه الحجاج وهو كان بالعراق ما كانش بروح ليش بعيد يعني. نعم
اتيكم بعجيبة. انا شيخ الدكتور علي بن رشيد الخيلاني من اهل العراق مقيم في اليمن, اخبرني يعني سبحان الله قصة كيف انجه الله عندما اتى اليمن. قال انا كنت انا وثلاثة اخوة معروضين الى اعدام, اعدم اثنان, قال وانا الذي هربت, قال انا الناظر بالسجن كان احد الناس الذين يجرون الى مجلي, وتهمتنا انا نقتني كتب الشيخ بن باز والالباني
دي بس. ايه يعني شفتهم ازاي. ايوه يعني ما بقول لك كان
قال كذلك كان في جواسيس في البعث عند الشيخ الالباني, قال حتى لما زرناه فكان يسالنا ما حكم حزب البعث الشيخ الالباني ويخبرني شيء, قال سكتنا نحن اهل العراق.
مين اللي بيسال؟
الشيخ الالباني.
إيه؟
كان يسال العراقيين, قال احنا طلبا مجموعه من اهل العراق سكتنا ما سكنا ألسنتنا ويسال حزب البعث عامه ما حكمهم. فقام الشيخ غضب قال لما اتشكون في كفرهم, اتشكون في كفرهم؟ قال كلام تقول يا شيخ في اناس نعرفهم من الاستخبارات اذا روحنا ما نوصل الى منازلنا مباشره تم الاعدام. قال فانتم ممن افتي بتحريم مجالسكم وكتبكم داخل بلدنا. قال ثم وجد عندنا كتب للشيخ بن باز رسائل للشيخ الالباني, قال فقبض علينا, قال فاعدم اخوي.
اعدموا فعلا؟
نعم اعدموا. قال وانا الذي تم تهريبي.
ايوه كان هذا حاصل يعني هذا كان يكون متواترا عنه يعني. في بعض الأشياء معلنة زي قريب هذا لما ذهب إلى الأردن ورجع قتلوه ما زوج بنته مش عارفين ها؟ أيوة ما كانتش. وقد رأينا في الإعلام أنا رأيت صورة لقاء يعني مش عارفين بينادى عليهم من الحزب يطلع يعدم فلان الفلاني كذا دول إيه ويعني إيه جايبين صورة تمام بينادى بالأسماء يعني هم جالسين في فلان الفلاني كذا كذا يخرج ويعدموه بس ما يجيبوش الصورة وكلام زي كده يخرج ويعدموه ويحكم انه في 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 المجالس نفسها لو خالفوا احد ممكن يرفع المسدس ويقتله يعني. فالظاهر ان هذا متواتر يعني لا يستطيع احد ان يكذب به يعني ايه يعني اصبح حقيقة واقعة وكلام زي كده يعني. لكن ما نقول الله اعلم يعني لكن يعني مقصدي ان بعضهم يلغي كل هذا لا هذه حقوق يعني مقصود هذه حقوق ما بتلغى بسهولة يعني بتبقى في ذمته فلأن بعضهم يعني الآن يقول لك الشهيد صدام مش عارف إيه لا مش المسألة هكذا احنا نرجو له لما إيه لما تشهد يعني أمام الناس وكلام زي كده يعني فنرجو له بها إن شاء الله تعالى يعني لكن عنده أحمال عنده أثقال فلذلك كقاعدة أهل السنة والجماعة يعني نرجو له بشهادة أن لا إله إلا الله وبعض الأشياء اللي كانت في آخر حياته ونخشى عليه من تلك الأفعال القبيحة التي كانت في أول حياته فما ونسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التشابه في الشريعة قليل. قال التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات بلا شك والثابت من ذلك القلة للكثرة وأعود أقول أنه واقع لكنه قليل لأمور. واحد النص الصريح يقصد النص الصريح على القلة يعني وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نقصد أن كلمة أم الكتاب يعني إيه المركز والأصل فقوله في المحكمات هن أم الكتاب أم الشيء زي ما هم قالوا معظمه وعامته ومرجعه يدل على أنها يدل أنها المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته. اثنين أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثلاثة الاستقراء فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر يعني استقامت له ولو كانت يعني غير محكمة هيتلخبط عليه واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد. دي المسألة الثانية أن التشابه في الشريعة موجود لكنه قليل. المسألة الثالثة التشابه حقيقي وإضافي حقيقي ونسبي يعني المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين. العلماء عادة يقولوا زي ما أشرنا في أول كلامنا شباب أنه إيه التشابه الحقيقي اللي هو لا يمكن الوصول إلى علمه وده في علم الله سبحانه وتعالى وده الظاهر خلاصة الكلام وسبب الاختلاف في مسألة المتشابه يعني هل يعلمها العلماء ولا لا يعلمونها. السبب انه ايه ان من قال ان العلماء يعلمونها فهو متشابه اضافي يعني قد يتشابه عليك ما لا تشابه علي وقد يشتبه علي ما لا يشتبه على من هو أكبر مني أو أعلم مني.
قد يستشهد لهم الحديث فرب حمل فقهنا من أفقه منك.
آه نعم يستشهد بهذا وغيره. يعني الأدلة تدل أن الناس وفوق كل ذي علم عليم. فاللي هو فوق الثاني هيكون عنده حل الإشكالات موجودة عند اللي أنزل منه. علشان كده الإنسان لما يشكل عليه شيء يسأل من هو أعلم منه أو يسأل غيره يوفق في الجواب ويجمع علمه ويزداد بيانا. وده طريقة أهل العلم في الايه في التوسع في العلم. يعني ان ايه ان الطالب عند دراسة الشريعة يقع له إشكالات وأشياء ملتبسة فكيف يستوضحها؟ يسأل فتستبين له فتستبين له ويسأل عالم وربما لا يأتي بالجواب المقنع أو الشافي فيسأل آخر ويسأل ثالث ويسأل رابع حتى يأتي بالايه بالجواب الشافي فتتضح له الشريعة وتبقى في النهاية أشياء مشكلة حتى على أكابر العلماء. وفوق كل ذي علم عليم لأن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه بيعجزهم. وفي النهاية أي عالم من العلماء ما من عالم إلا وقد خفي عليه شيء وأشكل عليه شيء تمام وربما سأل هنا وسأل هنا ولم يصل إلى جواب في أمر ما لكن ربما لم يعثر على العالم بالشيء ده وربما أراد الله سبحانه وتعالى أنه ما يعرفوش. فالمقصود أنه إيه ده ففي ده مشكل إضافي أو متشابه إضافي أو نسبي. لكن في المشكل الحقيقي اللي هو كما قلنا في الكيفيات تمام يعني مثلا حتى في بعض الأشياء المخلوقة كالعرش الكرسي وردت أحاديث وفي الآيات لكن كيف هو لا نعلم يعني كيف ضخامة العرش كيف أنه يعني أصلا الإنسان أيضا كما قلت لكم في أول كلام يا إخواني بيتصور في حدوده يعني ما يتصور شيء ضخم أتصور شيء ضخم يعني كبير جدا ملي الأرض ولا حتى مش عارف إيه حتى الأرض ما يعني ملي الأرض ما عقلك ما يستوعبهاش لكن رب الأمور غير كده خالص يعني على حسب ما نفهم من النصوص المسألة غير كده خالص يعني ربما يكون أكبر من السماوات والأرض والأشياء دي فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا كان ده مخلوق من مخلوقاته وهو العرش ولا الكرسي ولا ملك يعني ورد في وصف بعض الملائكة أنه يعني ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام على ما أذكر إن لم أكن واهما في الحديث يعني في حديث قريب من هذا إن ما كنت وهمت أنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 500 عام فكيف كنت شدك ده حجمه قد إيه يعني أما ما تيجي تتصور حجم ضخم أو يقول لك الملائكة ضخام بتصور شخص ضخم قوي انه يعني على قدر الايه ده طاقه الانسان في تصور. ولذلك الطفل الصغير يا شباب يعني مثلا ايه ما يجي حتى يتصور الله سبحانه وتعالى واحنا صغار او شيء يتصور انه في صوره رجل كبير يعني. فعلشان كده العلماء كانوا يقولوا ايه كل ما في خيالك فالله بخلافه. ليش؟ لانه فعلا انت مش هتتخيل الا بناء على مخلوق هترتكز على المخلوقات فبالتالي تصورك مخلوق ومبني على المعطيات مخلوقة فإنها ليس هو على ما تتصور. لذلك الكيف هتسلم فدم المتشابه أو اللي هو الايه الشيء اللي هو لا نصل إلى علمه. حتى الخمر اللي هي في الجنة أو الأنهار أو العسل ما تيجي تصور يعني ولعل هذا من تقريب الله لأنه إيه بتسميات الأسماء لكن المعاني مختلفة يعني لا الخمر هي الخمر ولا العسل هي العسل لكن كأنه ما فيش في الدنيا حاجة تقربها إليك إلا تلك الأسماء. فالله سبحانه وتعالى أتى لك بالأسماء هذه علشان تدي لك يعني فرصة أنك تتخيل شوية وإلا فمختلفة بلا شك تماما عن إيه عن حقائق هذه الأشياء. قال المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين أحدهما حقيقي والآخر إضافي. إضافي يعني نسبي وهذا فيما يختص بها نفسها. وثم ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل عليه الأحكام. فالأول هو المراد بالآية اللي هي المحكم المتشابه ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه ولا نصب لنا دليل على المراد منه. ده على أساس ترجيح من العالم لا يعلم المتشابه المذكور في الآية أخر متشابهات. والثاني وهو الإضافي الإضافي اللي هو النسبي ليس بداخل في صريح الآية وإن كان في المعنى داخلا فيه. قال من أمثلة هذا القسم اتباع الجبرية نحو قول تعالى الله خلقكم مما تعملون وتركوا بيانه وقول جزاء بما كانوا يكسبون وما أشبه انظر الموافقات. وأما الثالث فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة وإنما هو عائد على مناط الأدلة. يعني التشابه النسبي نعم ها هذه الموافقة نفسها. وريني ما قال في النقطة دي.
في صورتها صورت لوليتها الرئيس المخرج
عجيب.
طبعا هذا بألف رأيتوها محقق بدراز دراز ومخرج
ها والله طبعا بألف والله كويسة. كم جزء؟
أربعة جزء بألف نعم من الجزء
شريتها أيام المعرض ولا الآن هم؟ أنا أقول طبعا غريبة يعني أصدار طبعا مدعومة يعني
مدعومة
مخرجة الأحاديث كمان
التخريج جيد.
جابين صورة أحد الفراعنة ده اسمه ده الكاتب المصري يعني مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك حاطين يعني لبن سمك تمر هندي يعني شريعة فرعنة مجننة يعني من كله يعني ما فيش مشكلة يعني الكاتب المصري الفرعوني وهنا سوزان مبارك وهنا الشاطبي تمام يعني مصر أم العجائب طيب خلاص بس لا خلصت اكيد من ال مش موجوده اكيد احنا قلنا انك لسه جايبها الان. طيب قال واما الثالث والتشابه فيه ليس بعاد على الادله انما هو عاد على مناط الادله فالنهي عن اكل الميته واضح والاذن في اكل الزكيه كذلك. فاذا اختلطت الميته بالزكيه حصل تشابه حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله او تحريم يعني يقصد ان يحصل تشابه في تحقيق المناط نفسه او الايه زي تشابه شيء نجس بشيء طاهر كذا ده نوع تشابه اخر. الكلام الثاني على الدليل نفسه
ان ليس التشابه في حكم الماء الطاهر بالماء النجس
لا هو معلوم حكم الطاهر وحكم النجس لكن تشابه في تحقيق المناط ان ده طاهر ولا نجس نفس الشيء مثلا معلوم حكم السرقة القطع فبيأتي للنباش هل هو سارق ولا ليس بسارق هل هو بيأخذ من الحرز ولا ليس هل الكفن او القبر يعتبر حرز للكفن ولا ليس بحرز فان كان حرز يبقى ده سارق تقطع يده هل يقطع يد النباش ولا لا تقطع ده نفس الشيء فهم لم يختلفوا في ايه في قطع يد السارق هنا وانما اختلفوا في تحقيق المناط ان ده ينطبق عليه الحكم ولا لا ينطبق فبالتالي ده نوع ايه تشابه اخر في نفس الايه في نفس تحقيق المناط. المسألة الرابعة التشابه غير واقع في القواعد الكلية يعني الأساسيات لا يمكن لأنه يعني كده هتخرب الايه الفروعيات إنما التشابه في الجزئيات لكن في الأصول ما يشتبه على الناس أساس الصلاة والصوم والتوحيد والأشياء دي لا يمكن أن تشتبه لكن ممكن تشتبه جزئيات في الصلاة جزئيات في الوضوء جزئيات في الطهارة جزئيات في الأحكام ده اللي يقع. قال التشابه غير واقع في القواعد الكلية. المسألة الرابعة التشابه غير واقع في القواعد الكلية. التشابه لا يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في الفروع الجزئية والدليل على ذلك من وجهين: واحد الاستقراء أن الأمر كذلك، اثنين أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه لأن القواعد أو الأصول بتحكم على الفروع وتحتها آلاف الفرعيات وهذا باطل. والمراد بالأصول القواعد الكلية كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية، وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع فيها البتة وإنما في فروعها. فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد تشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام، اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه الإضافي. تمام، يعني الله يعني مقصود أنه يمكن أن نقول في تشابه في قاعدة لكن ده يكون تشابه إضافي نسبي بالنسبة الواحد اللي ثبتت عليه، لكن أما حقيقة الأمر فالتشابه الحقيقي لا يوجد في القواعد والأصول اللازمة، ولو وجد إنما يوجد فيما لا يحتاج إليه الناس، يعني هو مش محتاج يعرف كيف كذا وكيف كذا من هذه الأشياء اللي هي إيه أخفى علمها الله سبحانه وتعالى، وإن الشريعة وإقامة الدين وإقامة العبودية يمكن أن تتم دون الإيه دون معرفة هذه الأشياء التي ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمها الإنسان أو أراد إخفاءها عن الإنسان. وأما كل ما يحتاج إليه من إقامة الشريعة ومن إقامة الدين ومن إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ أوجد له سببا.
إحنا قلنا نسأل هذه المسألة تقريبا في بول الجاري وبول الغلام أن الحكم أتانا الله به أن ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجاري، لكن ما الحلم حكمة التفريق
مثلا؟ هذه الحكم، أيوة الحكم هذه، نعم لن توقف لن توقف المتعبد عن العمل. وكذلك مثلا حكمة صلاة الظهر ليش في وقت الزوال، هذه في وقت الغروب، هذه أربعة، هذه ثلاثة، مثل هذه الأشياء لا يتوقف عليها صحة التعبد ولا يتوقف عليها الامتثال، وإنما قد يخفي الله سبحانه وتعالى بعض الحكم وبعض الأحكام التي لا يحتاج إليها الإنسان لإقامة العبودية ابتلاء واختبارا منه سبحانه وتعالى، أو لأمر آخر أراد أنه ينفرد بها سبحانه وتعالى، أو لأنه يعني حكمة الحياة وحكمة إقامة الحياة لن تتم إلا بإخفائها، كعلم الإنسان بموته وحياته. يعني لو علم الإنسان متى يموت لتوقفت الحياة، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى يعني شوف الإنسان ربما يتشوق إلى معرفة هذا الأمر، وربما يسأل وربما يصل إلى أن يذهب إلى العرافين والدجالين وغيرهم، ولكن معرفة هذا الأمر فيها ضرر كبير للإنسان، إن لو عرف الناس جميعا وقت وفاتهم لتوقفت الحياة وكل واحد جالس منتظر ساعته أو مراعي لساعته، إما يعني يقع في ذهول أو يقوم يتعبد ليلا ونهارا. لكن سبحان الله الحياة مع عدم العلم الإنسان ممكن يكون يعني يموت غدا ولا يموت بعد ساعة، وهو بيقوم بعمله وبأمره وبينشط وبيتحرك، والتاني بعد أسبوع وهو بيبني ومش عارف إيه يعني، فتستمر الحياة بتلك الصورة اللي هي أن يخطف الإنسان بدون أن يعلم إيه ساعته أو شيء من هذا القبيل. فقلنا سبحان الله هذا أمر من الأمور ربما لو يتمنى الإنسان معرفته، لكن في معرفته توقيف الحياة كلها، وبالتالي يفسد الاختبار اللي هو حاصل في الحياة. المسألة الخامسة اللي هي الأخيرة في هذا الفصل، شروط التأويل الصحيح. قال: إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة. كأنه في التأويل ممكن يكون صحيح لكن له شروط. واحد، أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار ويكون اللفظ المؤول قابلا له.
كلمة التأويل هنا ليس صرف النص عن معناه، إنها مقصود بها التفسير؟
لا لا، المقصود صرف اللفظ عن ظاهره، أو صرف اللفظ عن معنى راجح إلى معنى مرجوح، لكن هذا بشروط. يعني 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 أهل السنة لا يمنعون التأويل مطلقا، لكن يمنعون التأويل الفاسد والتأويل الباطل، زي عامة الأشياء يكون فيها معاني صحيحة ومعاني فاسدة، زي القياس. القياس صحيح له شروط وله قواعد عند أهل السنة والجماعة، وفي قياس فاسد اللي هو معارض للنص أو غيرها، إيه الرأي. أهل السنة لا يمنعون الرأي، يشتهد العالم رأيه لكن بضوابط، ويرفضون الرأي الفاسد. التأويل نفس الشيء، التأويل أيضا له شروطه، فالتأويل الصحيح المنضبط بالأحكام ما فيهوش مشكلة، عليكم السلام. أما التأويل الفاسد اللي هو ليس له أساس، إن كل ما يتوهم شيئا إنه لا يقبل عقله يرده، فده التأويل الفاسد اللي هو لا يصلح. فعلشان كده دي شروط التأويل الصحيح. في الحاشية بيقول عندي: للتأويل الصحيح أربعة شروط، هي أوضح من كلام الشاطبي شوية. واحد، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. والشروط دي دايما يؤكد عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة كتب له، ومنها الصواعق المرسلة. فهو يقول أول شرط أن يكون أنت الآن بتؤول اللفظ ده، أول شيء تثبت لنا أن المعنى اللي هو يعني هذا، أن يكون اللفظ محتملا المعنى الذي تأوله المتأول، أن هذا من أحد معانيه. يعني مثلا ما أما يقول الله مثلا اذبحوا بقرة، فيجي الرافض خيبهم الله يقول عائشة، طب في أي لغة دي؟ ما فيش أصلا أي علاقة، يعني بدأت أي علاقة. فأنت لازم يكون أصلا المعنى اللفظ ده من ضمن معانيه المعنى اللي انت هتأوله إليه، أول حاجة تحتمل اللغة يعني، تمام. فده علشان كده بعضهم رد عليهم في كلمة استوى لما أولوها باستولة، قالوا ليس من معاني استوى في اللغة مطلقا كلمة استولة، وده أول شرط من الشروط، إنه إن تبين لأن الألفاظ دي دخلة في احتمالات معاني هذا اللفظ، الاحتمالات القاموسية أو المعجمية أو اللغوية الموجودة في لغة العرب. فيقول له: أين في لغة العرب إن استوى؟ طيب استوى لها معاني متعددة، سلمنا، تمام. استوى الماء والخشبة استوى بمعنى استقام تمام استوى على سوقه استوى بمعنى على وارتفع استوى لكن ما تجدش من معاني استوى استولى ده كل ما كانك زودت لام فقالوا ان انت دي لام تشبه الايه لما يقولوا حطة قالوا حنطة في شعيرة فقالوا هذه اللام تشبه نون اليهود لما قيل له ادخلوا الباب سجدا ثم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فقالوا حنطة في شعيرة حرفوا الكلم عن مواضعه فذو قال استوى قالوا استولى فقالوا أين هذا في إيه في لغة العرب فده أول شرط اثنين إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى دون غيره وعليكم السلام طيب أنت الآن قلت لي أن اللفظ ده يحتمل المعاني الآتية 1 2 3 4 5 أقيم للدليل أن المعنى ده هو المتعين دون إيه دون الخمسة اللي معه ده شرط تاني يعني أول حاجة أنت بتقيم للدليل على أن المعاني الخمسة دي محتملة في اللغة لللفظ الفلاني تاني حاجة بين لي ليش عينت الايه ايش الدليل على تعيين لفظ منها واحد هو المقصود بهذا المعنى دون غيره لانه تحكم بدون دليل تمام الثالث اثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهري ان ايش الدليل بقى طيب خلاص ايش الدليل اللي خلاك تصرف ده عن ظاهري الاصل ايضا ان ده على ظاهره فايش اللي خلاك انك ايه يلزمك انك ايه تؤوله الرابع ان يسلم الدليل الصارف عن المعارض ايه يعني المسألة فيها ايه فيها صعوبة قال انظر مجموع الفتاوى الصواعق المرسلة وبداع الفوائد واضح انها كتب ابن القيم وايه وشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال في المتن بقى اذا تصل التأويل عن متشابه راع في المؤول به اوصاف ثلاثة واحد ان يرجع الى معنى الصحيح في الاعتبار عموما ويكون اللفظ المؤول قابلا له اثنين ان التأويل انما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو اقوى منه يعني ايش اللي خلاك تأوله ثلاثة تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه صح كونه دليلا في الجملة مش على لاعب أو إيه أو غيره كده انتهى الإيه الكلام على الفصل الأول اللي هو الإيه الإحكام والتشابه وقفنا عند الفصل الثاني في عوارض في الجانب الثاني عوارض الأدلة الفصل الثاني الإحكام والنسخ وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى معظم النسخ وقع في المدينة المسألة الثانية النسخ في المكي قليل المسألة الثالثة معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين وده إن شاء الله في المحاضرة القادمة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.